بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عافاهم الله: المسألة الرابعة ما سكت عنه الشارع، يعني ما سكت عنه الشرع، لم يأتي الشرع بتحليل ولا تحريم في المآكل والمشارب. قال: ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. دل على هذا قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يقول يعني من باب الامتنان، هذه منا من الله على الخلق أن جعل بارك الله فيكم جميع ما في الأرض مخلوقا من أجل الإنسان. وإن كان هناك أشياء محرمة بينت، إذن الأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات الحل، هذا هو القول الصحيح. وإن كان هناك قول آخر عكس، قالوا الأصل فيما الأصل في المآكل والأصل في الأشياء التحريم، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. الصواب أن ما في الأرض جميعا خلق للإنسان إلا ما خصه الدليل فيجتنب. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآية دل على أن المحرمات محصورة، المحرمات محصورة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا. نعم، ما يذهل عن شيء سبحانه وتعالى لتمام علمه، لتمام علمه وكمال صفاته جل وعلا. طيب، وما كان ربك نسيا. مسألة الخامسة، إذن هذه القاعدة تحفظها أن الأصل في الأشياء الحل إلا ما نص الدليل على تحريمه، لكن لو كنت في بلاد الكفار قلنا في باب الذبائح الأصل أن ذبائحهم محرمة فتحذر من هذا. قال: المسألة الخامسة ما يكره أكله. يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة كالخضرة أو الكراث وكذلك الفجل، خاصة أسفله يأتي بتجشع ورائحة كريهة إذا أكل منه الإنسان وأكثر. قال: كالكراث والفجل، ولا سيما عند حضور المساجد مما له، طيب، وغيرها من مجامع الذكر والعبادات والعبادة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة النتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، يعني شجرة الثوم. وفي رواية: حتى يذهب ريحها، فإن طبخ هاتين الشجر البقلتين حتى يذهب ريحهما فلا باس بأكلهما، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. فمن أكلهما أي فمن أراد أكلهما، هنا شيء محذوف، فمن أراد أكلهما. وفي رواية لجابر رضي الله عنه: ما أراه يعني إلا نيئه، لأن الريح هو الذي يكره ويذم يعني حامله. فالشخص إذا أكل ثوما أو بصلا وما زال الريح موجود فلا يدخل المسجد. أما مجالس الذكر التي ليست في المسجد خارج المسجد فهذه كراهة خفيفة، لكن في المسجد يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يحل للمسلم أن يؤذي الملائكة. وهكذا بعض الناس قد يطفح، يكاد يطفح ويخرج من الصلاة إذا شم رائحة الثوم أو رائحة البصل أو الفجل، إذا كان فيه رائحة كريهة بعضهم يكاد ينفر. نعم، الله المستعان. البخر، إذا كان هناك شخص عنده بخر في فمن فمه يأتي من معدته يتعالج، ننصحه بالعلاج، فإن لم ينتفع بعلاج وكان البخر شديدا فيصلي في بيته مثلا، كل من بقي بجواره تأذى، وهذا ينفر منك وهذا ينفر منك. فنعم، ذكر أهل العلم أن البخر الشديد الذي يتأذى منه المصلون لا يحضر صاحبه ويرجى له العذر، يرجى له العذر، ولكن ننصحه بالعلاج، تعالج. والحمد لله هذه الأزمنة غالبا الأدوية موجودة. نعم، دخان صحيح الشمة أيضا، لكن هي أهون ريحها أقل، لكن إذا قد كثرت قد تعفن بمن حوله. السجارة بعضها أيضا تشمه من وراء ظهره، صحيح، الذي ما عنده يعني ماذا تمرن على السجائر يتأذى منها جدا، فهي ربما أعظم عنده من الثوم، صحيح، أعظم عنده من الثوم. الله يهدي أبناء الإسلام. فهذا يجب على الشخص أن يمتنع من شربها قبل دخول المسجد. في رمضان تعجب باب المسجد يدخن من أجل أنه ماذا يريد أن يذهب ما في رأسه من الحركات. على كل حال، الأشياء المؤذية، حتى قال بعض العلم الجراح، إذا كان جراح في رجلك أو في يدك وفيها نتن يؤذي الجار لك في الصلاة لا تدخل المسجد حتى تطهرها. نعم، بعض الجراحات شمها عفن جدا، أشد من الثوم، فأهل العلم يقيسون هذا بهذا. إذا كان هذه الأمور يعني التي المؤذية أصحابها كانوا يخرجون من المسجد النبوي إلى البقيع، فما كان في معناها أو أشد فهو أيضا يمنع. طيب، الشراب، هذا بعض الأحيان تكون النعالة مكيسة، النعل مكيسة، فيخرج من الشراب رائحة كريهة، هذا أيضا يجب عليه أن يخلعهما وأن يتوضأ وأن يغسلهما إذا أراد أن يصلي بهما، حتى لا يعفن المسجد من جهة ولا يؤذي جيرانه. أيضا هذه مما ينبغي التنبه لذلك. بارك فيكم. دخلنا استطرادا من احترام مجالس العلم وخاصة المساجد. المسجد له حرمته، بارك فيكم، وتعظيمه تعظيم الشرعي. عندك أعطيناك الكوثر، سمعت في المغرب إن أعطيناك الكوثر، إيش من الخطاب لمن؟ الكاف، أعطيناك، لمن يخاطب؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ ها؟ ها؟ إيش الجنة؟ ما في الجنة عندك يا يوسف؟ أكيد إنه ما عندك. عندك يا هشام؟ نهر أين؟ لا من يتكلم إلا بإذن. نعم نريد يفهم ها نريد مسألته. عندك يا أحمد نهر إيش في سماء الجنة؟ نعم حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو قيل نهر لكن يصب في حوض النبي نهران أو نهر عظيم يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس نهر من ذهب أو فضة يجري ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو الحوض نفسه وقيل هو الحوض ماء في حوض للنبي صلى الله عليه وسلم فالله أعطى نبيه حوضا ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا وهذان النهران يصبان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام وهذان القولان متقاربان ما في تباعد وإن كان قال بعضهم غير هذا لكن هذا هو الذي تقتضيه الأدلة يعني عليه خير كثير لا شك أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم عليه خير كثير وهذا الماء الذي يصب فيه وهو أصله من الجنة أصله من الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الخير العظيم يشرب الناس. طيب إن شانئك هو الأبتر عندك ما معنى شانئك ها فسياف ها يكرهك يبغضك يا رسول الله الأبتر الذي اللي هو الأبتر الذي لا ولد له ها ها اقطع ايش اقطع اليد الأبتر هو مقاربت بعضكم مقارب لكن يريد كلاما يعني فصلا ها مقطوع الذكر لأن بعض المشركين كانوا يقولون محمد قد مات أولاده وما بقي معه إلا البنات ها بقي فاطمة أو بعض البنات الأخريات فلو مات سينتهي ذكره ويصير كالمبتور يعني ما له ذكر فرد الله عليهم بهذه السورة القصيرة بالغة المعنى هذه سورة بالغة المعنى وفيها مدح يعني بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل عظيم فضل عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم وبشارة فيقول الذي يبغضك يا محمد هو المنقطع الذكر الذي سينقطع ذكره ولا يلحقه ذكر حسن لا يلحقه ذكر حسن أما الذكر بالذم هذا يعني لا فائدة فيه لا فائدة فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا مرفوع الذكر ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ذكر رسولنا مرفوع في مسافي المساجد مرفوع في حلق الذكر مرفوع على ألسنة المسلمين بالليل والنهار هذا يصلي عليه وهذا يمدحه وهذا يؤذن وهذا وهذا فهمتم الآن هذا المعنى أنه غير مبتور بل الذي يبغض رسول الله حقيقة هو المنقطع أيضا أهل البدع الذين يحتقرون السنن فهذا ذكرهم يصير مذموما حقيقة وهذا من شؤم البدع خاصة البدع الكبيرة والبدع التي فيها معارضة للسنة هؤلاء ينقطعون ويصير ذكرهم مذموما وربما لا يذكرون أصلا في التاريخ في تاريخ المسلمين فكيف باليهود والنصارى فكيف بالملاحدة المجوس وأهل الإلحاد كالشيوعيين والعلمانيين هؤلاء الذين يبغضون رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكرهم سينقطع تماما وإن ذكروا يذكرون بالذم عند أهل الدين يذكرون بالذم عند أهل الديانة إذن ينبغي أن نفهم معنى هذه السورة مع قصرها سهل فهمنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي لا تبالي بماذا بأعدائك فشانئك أي مبغضك. ها